بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع والأخير في شرح هذه الرسالة من رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهي رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. ونستكمل في هذا المجلس ما بقي من الأركان، فقد مضى القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والجميع السامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها: والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان. والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثة، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
نعم. هذه سبعة من أركان الصلاة، كلها أفعال، وقد دل عليها حديث المسيء صلاته: الركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه أي من السجود، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة، والترتيب بين الأركان. وهذا الحديث، حديث المسيء صلاته، أصل في هذه الأركان وفي بيان أهميتها، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقد ذكر المؤلف هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثا، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وبين وفيها بيان هذه الأركان. وأيضا مما يدل على هذا حديث السجود على الأعضاء السبعة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. هذه جملة من أركان الصلاة، وسيأتي بعض الكلام عن هذه الأركان وما يقال فيها عند الكلام على الواجبات. وأما الطمأنينة فهي الهدوء وعدم العجلة، الطمأنينة هي الهدوء وعدم العجلة، بمعنى أنه لا ينقر الصلاة نقرا بل يطمئن فيها، وبعضهم قال حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، كل عظم إلى مكانه. وهذا الاطمئنان ليس الضابط فيه الطول كما يظن البعض، ليس الضابط في الاطمئنان الطول، يعني يركع طويلا ثم إذا رفع أطال، ليس هذا هو الضابط. فالاطمئنان يحصل بعدم العجلة والإتيان بالواجب أو الذكر الواجب في هذا الركن. فمثلا إذا ركع المصلي واطمأن ثم قال سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة فإنه يكون قد فعل الاطمئنان. أما الترتيب فالمعنى أن يأتي بها مرتبة، القيام ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الجلوس بين السجدتين وهكذا، فلا يقدم ركنا على ركن. فلو سجد ناسيا قبل أن يركع وجب عليه ماذا؟ يرجع إلى الركوع، أو يكمل صلاته ولا يعتد بهذه الركعة؟ نعم يرجع، لأنه من ركن إلى ركن. لكن لو كان الانتقال أو النسيان لواجب ثم انتقل إلى ركن فإنه لا يعود إلى هذا الواجب، بل يجبره بالسجود، يجبره بالسجود السهو. مثال ذلك لو صلى المصلي صلاة رباعية أو صلاة كصلاة المغرب فيها تشهدان، فلما صلى الركعة الثانية نسي أن يجلس أو أن يتشهد التشهد الأول، فنبهه الناس، الإمام نبهه الناس وقد استقام وبدأ في قراءة الفاتحة، فإنه لا يجوز له أن يرجع إلى هذا الواجب، بل يكمل صلاته ثم يجبر ذلك بسجود السهو. لكن من ركن إلى ركن فإنه يعود. فإذا لو سجد ناسيا قبل أن يركع فإنه يرجع ليأتي بالركوع ثم السجود، ولا يعتد بالسجود الذي حصل منه سهوا. ثم قال والتشهد الأخير،
أحسن الله إليكم، ثم قال والتشهد الأخير ركن، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والخضوع والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس. والطيبات الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلام والرحمة والبركة ورفع الدرجة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح من أهل السماء والأرض، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في السماء ولا في الأرض بحق إلا الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية والرسالة. والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
نعم، مقصوده بالتشهد هنا الذي هو ركن التشهد الأخير، أي التشهد الذي يكون قبل السلام من كل صلاة. التشهد الذي يكون قبل السلام من كل صلاة ركن من أركان الصلاة. أما التشهد الأول فهذا من الواجبات، التشهد الأول هذا من الواجبات وليس من الأركان، وهذا هو الركن الحادي عشر. والركن الثاني عشر الجلوس له، فلو سلم بعد السجود فإنه يكون بذلك قد ترك الجلوس وترك أيضا التشهد. ولو جلس للتشهد ونسي أن يتشهد يكون قد ترك التشهد فقط. وسواء ترك ركنا واحدا أو ترك ركنين فإن هذا يؤثر في الصلاة، فإن تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا فلا بد من الإتيان به. والتشهد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة، يحصل بأي صيغة أداء الواجب. والذي ذكره المؤلف هنا هو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن. وسمي تشهدا لأنه ختم بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد جاء هذا في الصحيحين، وعند البخاري زيادة: وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني بكاف الخطاب. فلما توفي صاروا يقولون السلام على النبي، يعني بالغيبة. لكن الصحيح أنه لا حرج أن يقال هذا وأن يقال هذا، فقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر فيقول: قولوا التحيات لله، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني بكاف الخطاب. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم هذا وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن الأمر واسع. وقد بين المؤلف رحمه الله وشرح السلام وشرح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وشرح هذا التشهد شرحا واضحا. قال في معنى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال: تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله، يعني لا يدعى مع الله. وقوله في معنى أيضا: السلام على عباد الله الصالحين، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. هذا فيه أيها الإخوة تقرير للتوحيد، تقرير لتوحيد الألوهية، وأن الدعاء عبادة، فلا يدعى إلا الله، لا يستغاث بأحد سواه، كما قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين، كل هؤلاء يدعى لهم ولا يدعون مع الله، فالله هو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى. هذا المعنى الذي أراد أن يبينه وأن يقرره المؤلف رحمه الله، وهذا لشدة عنايته بالتوحيد. وقوله رحمه الله: وشهادة أن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، يعني أن من شأن العبد أن يكون عابدا لا معبودا، ومن شأن الرسول أن يكون مصدقا ومطاعا ومتبوعا. وقد بين هذا أيضا في سائر كتبه الأخرى كالأصول الثلاثة في معنى شهادة أن محمد رسول الله، وأنه أو أن المعنى طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال: ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا إلى آخر كلامه رحمه الله. العبادة حق الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا يجب صرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره، فالصلاة لله والركوع والسجود لله والاستغاثة بالله والدعاء لله والتوكل على الله والاستعاذة بالله عز وجل، وهكذا جميع أنواع العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. وهذا الحكم إنما هو على الإطلاق وعلى من بلغته الحجة، لكن الشخص المعين إذا حصل منه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم وهو جاهل، فإنه يتوقف في تكفيره حتى يبين له وحتى تقام عليه الحجة. وهذه المسألة مسألة التكفير المعين في هذه الحال فيها كلام لأهل العلم، لكن كلام المحققين من أهل العلم أنه يكفر إذا أقيمت عليه الحجة. ولذلك فإن التوسل، وهذا باب مهم أن يتفقه فيه المسلم، التوسل بالأولياء قسمان: الأول التوسل بجاه فلان أو حق فلان، وهذا بدعة من البدع العظيمة. التوسل الثاني دعاء فلان، يقول: يا سيدي فلان انصرني، أو اشف مريضي، أو يقول: يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله اشف مريضي. فهذا هو الشرك الأكبر، وهو يسمى توسل أيضا لكنه شرك. أما الأول فهو بدعة. ولذلك من يشرك فيقول: بهذا القول فإنه يكون كافرا مشركا بالله عز وجل والعياذ بالله. أما إذا قال أتوسل بجاه فلان فإن هذه من البدع العظيمة. وأيضا إذا قال المدد يا فلان أو مدد يا بدوي أو مدد يا حسين هذا الدعاء كفر وشرك بالله عز وجل. لكن هل يكفر صاحبه أو ينتظر حتى تقام عليه الحجة؟ هذه المسألة السابقة. لكن المحققون من العلم على أنه لا بد من إقامة الحجة، وهذا ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. فمن العلماء من قال يكفر. لماذا؟ لأنه شرك ظاهر. قال لأنه شرك ظاهر أدلته لا تخفى. والذين توقفوا في تكفيره قالوا أن هؤلاء قد يدخلون في الجهل وعندهم علماء سوء أضلوهم عن الطريق. فإذا وضح لهم الدليل وبين لهم أن هذا شرك وأنه لا يجوز وأن الله قال كذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ثم أصروا على فعلهم فإنهم يكفرون بذلك. والقول بالتوقف في تكفير هؤلاء مع الجهل هو قول شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه الاستغاثة، وكذلك أيضا كلام شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. ولعلنا ننقل بعض كلامه في هذه المسألة لأهميتها، وهي مسألة التوقف في تكفير من جهل الحكم أو من لم يكن عندهم من يعلمهم أو ينبههم. مما قاله رحمه الله قال بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. هذا هو الشاهد من الكلام. وقال أيضا ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء، وكذلك قولهم إني أقول من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي، فهذا أيضا من البهتان. إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت، ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنه دين المشركين وزينه للناس فهذا الذي أكفره. وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا، أي من العلماء. وقال وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله، إلى غير ذلك من كلامه المتفرق في مؤلفاته رحمه الله. والمقصود أيها الأحبة من هذه النقول أمران. الأمر الأول أن تكفير المعين الذي وقع في الشرك في العبادة لجهله إنما يكون بعد البيان له وإقامة الحجة. والمقصود الثاني الحذر من الذين ينفرون من دعوة الشيخ رحمه الله بهذه الأباطيل، وهذا حال أهل الباطل. إذا أرادوا أن ينفروا من دعوة صحيحة قائمة على منهاج النبوة فإنهم يأتون بالشبه ويأتون بالتسميات التي تنفر الناس من هذه الدعوة، كقولهم عن أهل السنة مجسمة أو حشوية، أو قولهم عن دعوة الشيخ رحمه الله أنها وهابية، ونحو ذلك من النبز بالألقاب. ثم ذكر بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قوله
أحسن الله إليكم، ثم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال.
نعم. الركن الثالث عشر من أركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المعروفة بالإبراهيمية، التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها عند سؤالهم عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وجاءت بصيغ متعددة. ومما جاء في هذه من هذه الصيغ ما جاء في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت بلى فأهدها لي، فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وتعلموا منه كيفية السلام عليه بالتشهد، وفي ذلك قالوا وهو قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذن سألوه عن ماذا؟ عن كيفية الصلاة عليه، فأجابهم بالصلاة الإبراهيمية، وكذلك أيضا كيفية السلام عليه صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم من لم يقل بوجوبها، من لم يقل بوجوبها، وهذه مسألة معروفة مبحوثة في كتب الفقه. وأما قول اللهم بارك على محمد وما بعده من الذكر وكذلك الجلوس لهذا الذكر، يعني الجلوس لي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس لهذه الأذكار، كل ذلك سنن ومستحبات وسنن أقوال وأفعال، وهي كثيرة بينها العلماء والفقهاء في كتبهم. ثم ذكر بعد ذلك الركن الرابع عشر وهو التسليمتان، وبهما أي بالتسليمتين يكون الخروج من الصلاة، للحديث المتقدم ما هو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذه الأركان الأربعة عشر خمسة من هذه الأركان قولية، ما هي؟ نعم، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التسليمتان، والبقية فعلية. ومن العلماء من جعل التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا، كما فعل ذلك الشيخ مرعي بن يوسف في دليل الطالب، ولكنه عد الاعتدال بعد الركوع أنه ركنا مستقلا، اعتبره ركنا، الاعتدال قائما بعد الركوع اعتبره ركنا لأنه جاء النص عليه في حديث المسيء صلاته، فإن فيه ثم ارفع حتى تعتدل قائما. هذه هي أركان الصلاة، ولعلنا نأتي على بعض الأخطاء التي في هذه الأركان إن بقي وقت إن شاء الله. ثم ذكر بعد ذلك الواجبات. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال: والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له.
نعم، هذه الواجبات واجبات الصلاة، وكلها قولية إلا واحدا، وهو الجلوس للتشهد الأول، وهو الجلوس للتشهد الأول. والمقصود هنا جميع التكبيرات، يعني غير تكبيرة الإحرام، وبعضهم يعبر عنها بالتحريمة. وهذه السبعة الأخرى، وجوب هذه السبعة القولية ما عدا الجلوس للتشهد الأول، ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أن وجوبها هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، ومن العلماء بل أكثر الفقهاء على عدم وجوبها، على عدم وجوبها. ولهذا قال: والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول واجب، وهو قول إسحاق وداود، وعن أحمد أنه غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء. والصواب هو الوجوب لما روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، إلى قوله: ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. قال: وهذا نص في وجوب التكبير. ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر التسميع، يعني قول سمع الله لمن حمده، ذكره لمن؟ للإمام والمنفرد دون المأموم، أليس كذلك؟ ذكره للإمام والمنفرد دون المأموم، فهل هناك حرج لو قال المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه قوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا في صحيح البخاري. وأيضا في حديث آخر فقولوا في هذا الحديث فقولوا ربنا ولك الحمد، قالوا ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. هذا دليل من قال أننا نبقى على قول ربنا ولك الحمد، المقصود المأموم. أما من ذهب من أهل العلم إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده فإنه استدل بالعموم. العموم أين ورد؟ في حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. ومن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماذا؟ أنه قال سمع الله لمن حمده. فعلى عموم هذا الحديث نقول إن المأموم يقول أيضا سمع الله لمن حمده، لكن ما هو الراجح؟ أو هل نستطيع نجمع بين هذه الأحاديث؟ الجواب نعم. يأتم بالإمام، طيب نعم، يقول سمع الله من حمد ثم يقول ربنا ولك الحمد، نعم. طيب إذن مع القول الأول إنما جعل الإمام ليؤتم به، نريد الآن ترجيح من الأصول. هذا حديث عام، والحديث الأول حديث خاص، فنقول إن حديث إذا قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد مخصص للعموم، مخصص لحديث وصلوا كما رأيتموني أصلي. واضح المسألة؟ نعيد. أصحاب القول الأول يقولون المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، ورد هذا ورد هذا. وأصحاب القول الآخر يستدلون بعموم حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وصلوا كما رأيتموني أصلي، قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قال سمع الله لمن حمده. فنقول مثل ما يقول، لكن هنا حينما نريد الترجيح نقول إن الحديث الأول وهو قول وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد حديث مخصص للعموم الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. هناك مثال آخر يعني نظير لهذه المسألة، إذا سمعت المنادي المؤذن يؤذن فقال حي على الصلاة حي على الفلاح، فماذا تقول؟ نعم،
لا حول ولا قوة،
تقول تحوقل، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا في الصحيحين كما في حديث أبي سعيد، لكن يخصصه الحديث الآخر وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعنا حي على الصلاة حي على الفلاح فإننا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا جاء في حديث عمر في صحيح مسلم، فهذا يخصص هذا. ثم أشار المؤلف رحمه الله وختم بالتفريق والضابط أو ما يترتب على الركن وما يترتب على الواجب أو ما يترتب على ترك الأركان أو الواجبات. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها سهوا جبره سجود السهو، وعمدا بطلت الصلاة بتركه، والله أعلم.
نعم، أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها كلها من أجزاء الصلاة داخل تحت التعريف الشرعي للصلاة، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ولكن بين الأركان والواجبات والمستحبات فرق، فإن الأركان يتعين الإتيان بها ولا تسقط إذا تركها سهوا أو عمدا، وأما الواجبات فإذا تركها عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركها سهوا فإنه يجبرها بسجود السهو. فمثلا لو ترك المصلي تكبيرة الإحرام أو ترك قراءة الفاتحة سهوا أو عمدا، في كلا الحالين الصلاة باطلة على قول جمهور أهل العلم، لأن الحنفية يرون أن الصلاة صحيحة لكنه مسيء، هكذا يقولون في كتبهم، يقولون الصلاة صحيحة لكنه مسيء. بينما لو ترك واجبا، ترك التشهد الأول، لو تركه عمدا الصلاة باطلة، لو تركه سهوا فإن الصلاة صحيحة، ولا يعني إذا يعني انتقل إلى ركن بعد هذا الواجب لا يعود إلى هذا الواجب بل يجبره بسجود السهو. أما المستحبات والسنن مثل دعاء الاستفتاح والاستعاذة وغير ذلك فإن من أتى بها أثيب، ومن تركها فإنه لا يعاقب إلا إذا تركها رغبة عن السنة والعياذ بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة في شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فرحم الله الشيخ رحمة واسعة ونفعنا بما سمعنا ونفعنا بما نتعلمه وما نقوله وما نسمعه، وجعله لنا ولكم جميعا من صالحات الأعمال وخالصات الآثار. ولعلي فيما بقي من دقائق أشير إلى بعض المسائل المهمة في هذه العبادة العظيمة، ومن ذلك ما يتعلق ببعض الأخطاء التي تكون خاصة في الأركان. من الأخطاء التي يغفل عنها بعض الناس فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام في لفظ التكبير وأيضا في صفة التكبير، التكبير يكون إما حيال الأذنين أو محاذاة المنكبين، إما أن يكون حيال الأذنين أو بمحاذاة المنكب وتكون الأصابع أو اليد موجهة إلى القبلة. بعض الناس لا يرفع يديه أو يرفعها رفعا يسيرا، وهذه من أخطاء الصلاة. أيضا من الأخطاء لفظ التكبير، فبعضهم يقول الله أكبر، الله أكبر بالواو، وقد نص بعض الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد إذا لفظ التكبير لفظا غير صحيح، قالوا فإن الصلاة لا تنعقد. ولذلك ينبغي أن ينبه كثير من عوام الناس أو عامة الناس على هذا الخطأ الذي يتكرر في تكبيرة الإحرام ويتكرر أيضا حتى في الأذان، بجعل الواو بدلا من الألف أو الهمز. أيضا من الأخطاء وهذا أشير إليه في ضمن الكلام ما يتعلق بترك الطمأنينة. بعض الناس يسرع في صلاته ينقرها نقرا، وحديث المسيء صلاته نص في هذا الأمر، وأن الصلاة لا تصح بهذه السرعة. ونرى هذا كثيرا خاصة في أولاد المسلمين وشباب المسلمين. فالواجب على أولياء الأمور، على الآباء والأمهات، على المعلمين والمعلمات، أن يركزوا على هذه المسائل، وأن يبينوا لهؤلاء الصغار مسألة الطمأنينة وأهمية الصلاة وما فيها وأركانها وواجباتها وشروطها. أيضا كذلك من الأخطاء التي تقع من المصلين في داخل الصلاة أن بعض الناس هو في حالة عافية وصحة فتجده لا يتم الركوع، فلا يجعل يعني ظهره مع مستويا مع رأسه، إما أن ينكس رأسه ويبالغ في ذلك أو لا يتم الركوع فيرفع رأسه، وكل هذا خلل في الصلاة. ومنهم من الناس أيضا كذلك فيما يتعلق بالسجود، وهذه من الأخطاء الظاهرة أنه لا يسجد على الأعضاء السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا يسجد؟ إما أنه يرفع أنفه عن الأرض يجعل الجبهة فقط، والصواب هو تمكين الجبهة مع الأنف. ومن الناس من يرفع قدميه في السجود، وأحيانا يرفع إحدى قدميه، مثلا يحك قدمه إحدى قدميه بالأخرى ويرفع من السجود وهو لم يضع قدمه، وهذا خلل في الصلاة، إلى غير ذلك من الأخطاء التي تحدث عند المصلين. فالواجب على طلبة العلم وعلى أهل العلم بيان هذا للناس وكذلك أئمة المساجد. وعليك أيها المسلم أن تقرأ وأن تجتهد في القراءة وفي التفقه في دين الله عز وجل، خصوصا في هذه المسائل المهمة. فيما يتعلق بالسهو، أسئلة في السهو. السهو في الصلاة إما أن يكون عن نقص أو زيادة أو شك، فإذا سلم أو زاد المصلي ركنا كأن يسلم في وسط الصلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في سهوه عليه الصلاة والسلام، يصلي مثلا صلاة العشاء 4 ركعات، فلما صلى ركعتين أو 3 ركعات جلس ثم سلم فنبه، فهذه الآن زيادة والحديث نص فيها، فإنه يأتي بالصلاة يتم الصلاة ثم يتشهد فيسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام فيسلم. أما إذا كان نسي شيئا في الصلاة، نسي واجبا وكان هناك نقص في الصلاة، فإنه يسجد قبل السلام. ومن أهل العلم من لا يفرق بين قبل السلام وبعد السلام، فلو سجد المصلي الساهي قبل أو بعد فكله صحيح، لكن الأولى أن يفرق بين الزيادة وبين النقص. وقد ذكر بعض أهل العلم يعني تعليلا لما قبل السلام وما بعد السلام، قالوا إذا زاد شيئا في داخل الصلاة فإنه يسجد بعد السلام حتى لا تجتمع زيادتان في الصلاة، حتى لا تجتمع زيادتان في الصلاة، الزيادة التي سهى بها وزيادة السجود السهو في داخل الصلاة. لكن لو أنه أنقص من صلاته شيئا فإنه يناسب أن يجبر هذا النقص بزيادة سجود السهو في داخل الصلاة. الذي ذكره أهل العلم في المسيء صلاته في حديث المسيء صلاته أنه أصل في التعليم الصلاة، وأن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه واجب، وقد يطلق الواجب على الركن، لكن الركن هنا في أفعال الصلاة آكد. أيضا هذا سؤال فيه يعني تنبيه على خطأ أيضا من الأخطاء التي تتكرر، أن بعض الناس أيها الأحبة يقوم، خاصة المسبوق، تكلم عن المسبوق، يقوم لقضاء ما عليه قبل سلام الإمام التسليمة الثانية، وهذا من الأخطاء التي تتكرر كثيرا عند بعض المصلين. فلا يجوز لمسبوق في الصلاة أن يقوم حتى يسلم الإمام أو حتى يفرغ من السلام. وهناك أيضا أمر متعلق بالأئمة، وهو عدم تمطيط التكبير والمبالغة، يعني بعضهم يقول الله فيمد أو يمد السلام كذلك، وهذا يجعل المأموم ربما يسبق الإمام. لكن كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله إنما التكبير جزم، يقول الله أكبر، سمع الله لمن حمده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو المقصود بالجزم. أيضا من المسائل، إذا دخل المسبوق المسجد والناس في التشهد الأخير، فالسؤال هنا هل يدخل مع الناس أو ينتظر إذا غلب على ظنه أن هناك جماعة ثانية ستأتي؟ خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح والله أعلم أنه يدخل مع الجماعة الأولى. الجماعة الأولى بلا شك أنها أفضل، وهذا المتأخر أو هذا المسبوق إن كان تأخر لعذر وكان من عادته التبكير للصلاة فإن أجر الجماعة يكتب له، وهذا ما قرره كثير من المحققين من أهل العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا مثله، فالواجب أن يدخل مع الجماعة الأولى. وهذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو في لفظ فقضوا. الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ فما أدركتم فصلوا، أي شيء تدركه من الصلاة فإنك تدخل مع الإمام فيه. مسألة صلاة الجنازة هل يضاعف أو لا؟ الله أعلم، لكن الصلاة عموما مضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسبوق إذا وجد الإمام في الركوع فإنه لا ينشغل بالواجب الذي قبل الركوع، لا ينشغل بالواجب الذي قبل الركوع، فإن الواجب يسقط مع العجز، إنما يدرك الإمام في ركوعه ويسبح. وكذلك أيضا من المسائل المسبوق إذا ائتم به تكون الصلاة صحيحة إذا علم بذلك، إذا علم ونبه فإنه يكون إماما والصلاة صحيحة في هذا إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يبصرنا في الدين وأن يفقهنا فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين على هذه الدورة المباركة في الرئاسة، رئاسة الشؤون الدينية ووكالة الرئاسة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله خير الجزاء على إقامة هذه الدورات النافعة، وشكر الله للجميع، وشكر الله للإخوة طلبة العلم الذين حضروا واجتهدوا مع أنهم في اختبارات، فنسأل الله عز وجل أن يفتح على الجميع وأن يفقهنا في الدين وأن يبصرنا فيه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.